الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن الإنسان مجبور على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. وأن الإنسان يشقى حينما يجهل، وأزمة أهل النار وهم في النار أزمة علم ليس غير. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما الذي يأتي بعد أولوية حب وجود الإنسان؟ الإنسان حريص على رزقه، حريص على وجوده، ومن فروع وجوده سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده. بعد حرصه على وجوده حريص حرصا لا حدود له على رزقه. وهناك أقوال شتى، وهناك طروحات شتى، وهناك تصورات شتى عن الرزق، معظمها لا أصل له في الدين، معظمها ناتج من حركة الحياة. لكن الحقيقة أن قضية الرزق أصل كبير من أصول الدين. وموضوع الخطبة اليوم كيف يزداد الرزق، وما المرتكزات العقدية حول الرزق، وما هي آداب كسب الرزق. أيها الإخوة الكرام، ولعل أكبر مشكلة على وجه الأرض تعاني منها كل المجتمعات مشكلة البطالة. في المقياس العصري يقاس تقدم الأمة بنسبة البطالة إلى عدد سكانها، ففي الدول المتخلفة ترتفع نسب البطالة إلى أرقام كبيرة جدا، بل وهناك مصطلح جديد هو البطالة المقنعة، يعني دخل لا يكفي صاحبه قوت يومه، إذا هو عاطل عن العمل بشكل أو بآخر. أيها الإخوة الكرام، البطالة شيء، وأن ترتاح للبطالة. إذا سرى داء البطالة في دماء شبابنا، قتل فيهم همتهم، واستل منهم انتماءهم لدينهم وأمتهم، وأقعدهم عن العطاء، وأقنعهم بالكسل، وصور لهم أنهم فريسة قلة فرص العمل، وأن هذه أقدارهم، وأن هذه أرزاقهم التي كتبت لهم. هذا فهم سقيم. ذكرت في خطب سابقة أن هناك فقر القدر، وهناك فقر الكسل، وهناك فقر الإنفاق. فقر الإنفاق وسام شرف، وفقر القدر صاحبه معذور، ولكن الفقر المذموم هو فقر الكسل. أحيانا تكون هناك بطالة، وفي أحايين كثيرة يكون هناك رغبة في البطالة. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نقنع الشباب، وإذا توجهت هذه المشكلة إلى شريحة من المجتمع فهي تتوجه أول ما تتوجه إلى الشباب. يجب أن نقنع الشباب بشرف العمل، وأنه من سنن الأنبياء والمرسلين ومن سنن الشرفاء في الأرض. فما من نبي إلا ورع الغنم، وكان داود عليه السلام حدادا، وكان نوح نجارا. أيها الإخوة الكرام، سئل عليه الصلاة والسلام أي الكسب أطيب، فقال عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وسيدنا عمر يقول أرى الفتى فيعجبني، فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني. ويقول كذلك لا يحملن أحدكم على ترك الرزق أن يكتفي بالدعاء ويقول اللهم ارزقني، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقد شهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإنسان الأول بعد رسول الله، في اليوم التالي لتوليه الخلافة أنه قد جعل على كتفه حزمة من الثياب متوجها إلى السوق ليبيعها. أيها الإخوة الكرام، هذا ما ورد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة صاحبيه الراشدين. أيها الإخوة، وكان بعض العلماء العاملين كإبراهيم ابن الأدهم رحمه الله يسقي ويرعى ويعمل بالكراء بالأجرة، ويحفظ البساتين، ويحصد بالنهار، ويصلي بالليل. الإنسان شرفه عمله. ثانيا، الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن أنت حينما تؤمن أن طاعة الله عز وجل تجلب لك الرزق الكريم الذي يمنعك من أن تريق ماء وجهك، هذه أساسية في موضوع طلب الرزق. ويقول عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. شيء آخر أيها الإخوة، يجب أن نذكر قول نبيه صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وعلى كل إنسان أن يذكر أنه ينبغي ألا يتردد في قبول أي عمل يعلم يقينا أنه يرضي الله عز وجل، ولو بمقابل يسير، فالرزق الحلال يباركه الله تعالى، والحرام ممحوق البركة في الدنيا والآخرة. ويجب أن يذكر الشباب ألا يجعلوا أعين الناس مانعا لهم من مزاولة أعمالهم، فقد يأخذ الشاب شهادة وهو يتمتع بحجم كبير، عندئذ يرفض أي عمل لا يليق به، ولكن كسب الرزق المشروع عمل شريف مهما يكن نوعه. أيها الإخوة الكرام، وما فتح أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. وقد ضرب سيدنا عبد الرحمن بن عوف مثلا رائعا، فقد قدم المدينة فقيرا، فعرض عليه أخوه من الأنصار سعد بن الربيع أن يناصفه ماله فأبى وقال بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق. ومن غريب ما يروى أن الأنصار والمهاجرين آخاهم النبي صلى الله عليه وسلم اثنين اثنين، ولم يذكر التاريخ أن مهاجرا أخذ من أنصاري شيئا، مع أن الأنصار رضي الله عنهم عرضوا على إخوانهم المهاجرين نصف ما يملكون. أرأيت إلى السخاء عند الأنصار وإلى التعفف عند المهاجرين؟ أيها الإخوة الكرام، ويجب أن يتحلى الشاب بالصبر، فالنجاح الحقيقي لا يأتي في ليلة أو ضحاها، لا بد من الصبر حتى يأتي فرج الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، قضية الرزق متعلقة بعقيدة الإنسان، مرتكزات العقيدة في شأن الرزق عديدة، منها أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وجاء الرزق بالفعل الماضي تطمينا لكم. الله الذي خلقكم لم يقل ثم يرزقكم، قال ثم رزقكم. ما دام الله قد خلقك فلك عنده رزق، اصبر عن الحرام يأتيك الرزق الحلال. أيها الإخوة الكرام، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. النقطة الأولى في علاقة الرزق بالعقيدة أن الله وحده هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا ينبغي أن يكون الإيمان به يقينيا. ثانيا، رزق الخلق في الدنيا من الصفات الدالة على كمال ربوبية الله عز وجل وكمال قيوميته، هذا يؤكد أن الله سبحانه وتعالى من كمال ربوبيته لخلقه أنه خلقهم وأنه يرزقهم. أيها الإخوة الكرام، من مسلمات العقيدة في شأن الرزق أن كل خير وأن كل رزق يقدره الله للعبد لا يمكن أن يخطئه ويستحيل أن يصيب غيره. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وحينما تأتي كلمة على قبل لفظ الجلالة أي أن الله ألزم ذاته العلية برزق العباد. وما من دابة إلا على الله رزقها، أما من تفيد استغراق أفراد النوع. أنا إذا دخلت إلى صف وخاطبت الطلاب وقلت لكل واحد منكم هدية مني، كلام واضح كالشمس. أما إذا قلت لهم ما منكم واحد إلا وله هدية، أي أن هذه الهدية شملت الغائبين عن هذا الدرس، شملت كل طالب كائنا من كان. وما من دابة إلا على الله رزقها، في قصر وفي استغراق بأفراد النوع وفي حصر وفي ما يشبه أن الله ألزم ذاته العلية برزق العباد. أيها الإخوة الكرام، ومن المنطلقات العقدية في شأن الرزق أن تقسيم الأرزاق بين الناس لا علاقة له لا بالحسب ولا بالنسب ولا بالعقل ولا بالذكاء ولا بالوجاهة ولا بالمكانة ولا بالطاعة ولا بالعصيان، إنما يوزع الله جل جلاله الرزق على العباد لحكمة هو يعلمها ونحن قد نعلمها وقد لا نعلمها. فقد يعطي المجنون ويحرم العاقل، وقد يعطي الوضيع ويمنع الحسيب، وعقلنا قاصر عن أن ندرك أحيانا حكمة الله فيما يرزق به العباد. أما أن تقول لا يجب على الله الأصلح هذا كلام مرفوض، لكن عقلنا قاصر عن فهم الأصلح الذي يختاره الله للإنسان. لذلك قال بعض العارفين ربما كان المنع عطاء وربما كان العطاء منعا، وإذا كشف الله لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. هذا معنى قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لأن الله علم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. تشكو قلة الرزق، أنت لا تعلم أن الله لو أمدك برزق وفير ما كنت مستمرا في طاعته، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ينبغي أن تعلم علم اليقين أن التقنين الإلهي في الرزق تقنين تربية وتأديب، ولن يكون تقنين عجز إطلاقا، لأن الله عز وجل يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، كن فيكون زل فيزول. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الإخوة الكرام، ومن منطلقات العقيدة في شأن الرزق أن الله سبحانه وتعالى يرزق عبده في الأصل ليستعين العبد على طاعة الله عز وجل، فكيف إذا سخر العبد رزقه أو الرزق الذي رزقه الله إياه ليستعين به على معاصي الله؟ هذا موقف عجيب، تأكل رزقه وتعصيه، تسكن أرضه وتعصيه، تعصيه وهو يراك، تعصيه ولا تخاف العقاب. أيها الإخوة الكرام، ومن منطلقات العقيدة في شأن الرزق أن القرآن الكريم كثيرا ما يربط بين رزق الله للعباد وبين مطالبة العباد بالإنفاق في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكأن الله رزقك لتنفق من هذا الرزق تقربا إليه. وإذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. ومن مرتكزات العقيدة في شأن الرزق أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق، أعطى هذا وبسط له الكثير وأعطى هذا أقل منه بكثير وحرم الثالث فلم يعطه شيئا. قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. إذن هناك حكمة إلهية تناسب هذا الإنسان، وهذه الحكمة قطعية وثابتة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. ومن مسلمات العقيدة في شأن الرزق أن الرزق لا يطلب إلا من الله تعالى، ولا يسأل إلا وجهه الكريم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك ذم الله تعالى أولئك الذين يدعون غيره في طلب الرزق، فقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا في السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. إذن ينبغي أن تسأل الله وحده، وأن تتوجه إليه وحده، وأن تكف عن سؤال الناس إلا من باب الأخذ بالأسباب، وأنت موقن أنك تسأل الله عز وجل. فمن جلس إلى غني وتضعضع له، أي تمسكن له وعقد عليه الأمل وتوقع أنه يعطيه، فقد ذهب ثلثا دينه. القضية المتعلقة بالرزق أن عطاء الله في الدنيا وإغداقه على عبد في رزقه لا يدل على محبة الله لهذا العبد ولا على غير ذلك. يعني أعطى الرزق لمن يحب ولمن لا يحب. ما دام هذا المال أعطي لمن يحب ولمن لا يحب، إذن ليس دليلا كافيا على محبة الله. إن عطاء الله وإغداقه في الرزق على العبد لا يدل على محبة الله لهذا العبد ورضاه عنه. قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فلو وسع عليك في رزقك وأصبحت تربح الألوف بدل المئات والملايين بدل الألوف، فلا تظنن أن هذا بسبب محبة الله لك. أعطى الله المال لقارون وهو لا يحبه، وأعطى الملك لفرعون وهو لا يحبه. أما الذين يحبهم أعطاهم الحكمة، أعطاهم العلم، أعطاهم شيئا ثمينا، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الإخوة الكرام، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو قائم على معاصيه فليحذر، فإنما هو استدراج. وتلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا عن قيمة طلب الرزق، وتحدثت بعد ذلك على المرتكزات العقدية في شأن الرزق بقية، وهذا أهم ما في الخطبة. ما الأسباب التي إذا أخذنا بها ازداد رزقنا؟ ما الأسباب التي إذا أخذنا بها ازداد رزقنا؟ أول هذه الأسباب الاستغفار والتوبة. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول الإمام القرطبي: هذه الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري فشكى إليه الجد، أي قلة الأمطار، فقال: استغفر الله. جاءه آخر فشكى الفقر، فقال: استغفر الله. جاءه آخر فقال: أدعو الله أن يرزقني ولدا، فقال: استغفر الله. فقال أصحاب الحسن: ما هذا؟ سألوك في مسائل شتى وأجبتهم بجواب واحد وهو الاستغفار. فقال رحمه الله: ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الإخوة، السبب الثاني التوكل على الله الأحد الفرد الصمد. روى الإمام مالك والترمذي بسند صحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لكن هل انتبهتم إلى ملمح في الحديث؟ تغدو وتروح، في حركة، يعني قاعد في البيت لا يتحرك ولا يخرج ولا يسأل ولا يطالع بعض الإعلانات ولا يفعل شيئا، ويقول ليس هناك أعمال. تغدو في حركة، في سؤال، في طلب، في أخذ بالأسباب، تغدو خماصا وتعود بطانا. يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. التوكل هو السبب الثاني. ومن أسباب الرزق عبادة الله والتفرغ له والاعتناء بالواجبات الدينية. فقد أخرج الترمذي وابن ماجة وابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: إن الله يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، فإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. فالدنيا إذا أقبلت عليها وحدها تغر وتضر وتمر، هي دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له. رابعا، من أسباب الرزق المتابعة بين الحج والعمرة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام النسائي: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا السبب الرابع. والسبب الخامس صلة الرحم. لك أقارب، لك أخوات، لك بنات، لك عمات، لك خالات في أطراف المدينة. أنت حينما تصلهم وتعطيهم وتأخذ بيدهم وتتولى شؤونهم وترعاهم وتهديهم إلى الله عز وجل يزداد رزقك. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومن سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه. التواصل بين الأرحام. التواصل يعني أن تزورهم، يعني أن تتصل بهم أولا ولو هاتفيا، ثم تزورهم، ثم تتفقد أحوالهم المعيشية والدينية والتربوية والاجتماعية، ثم تعينهم، ثم تأخذ بيدهم إلى الله. عندئذ يتولى الله أن يعطيك ما تريد. سادسا، من أسباب الرزق الإنفاق في سبيل الله. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. أحد أسباب وفرة الرزق كثرة الإنفاق. والسبب السابع من أسباب زيادة الرزق الإحسان إلى الضعفاء والمساكين. يقول عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه الإمام البخاري. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أبغوني في ضعفائكم فإنكم ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ثامنا من أسباب زيادة الرزق الهجرة في سبيل الله، إذا كنت في بيئة تحول بينك وبين طاعة الله، تحول بينك وبين عبادة الله، أو تحول بينك وبين أولادك، أو تحول بينك وبين أولاد أولادك، أو تحول بينك وبين أولاد أولاد أولادك، يجب أن تغادر هذا المكان، لأن علة وجودك في الأرض أن تعبد الله، فأي شيء حال بينك وبين عبادة الله ينبغي أن تهجره. والهجرة أحد أسباب الرزق الوفير، إياكم أن تتوهموا أن تهاجر من بلد مسلم تستطيع أن تقيم فيه شعائر الله، وتستطيع بشكل أو بآخر أن تنشئ أولادك على طاعة الله، أن تهاجر إلى بلد ترتكب فيه المعاصي على قارعة الطريق، هذه هجرة ولكن في سبيل الشيطان. أما الهجرة التي في سبيل الرحمن، أن تدع بلدا فيه ما تشتهيه النفس وتلذ الأعين، وأن تغادره إلى بلد مصنف في العالم بلد نامي في صعوبات لا يعلمها إلا الله بكل مجالات الحياة، تؤثر مرضاة الله وصون دين أولادك، هذا المهاجر يقول الله عنه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، يعني يجد رزقا يرغم أنف من انتقده في هذه الهجرة. أناس كثيرون يدعون بلادا غنية ومتقدمة بمفهوم العصر ويعودون إلى بلادهم الإسلامية، من حولهم هناك يتهمونهم بالجنون وأنهم سوف يفتقرون، ولكن الله يبشرهم أن الله سيرزقهم رزقا يرغمون أنوف من انتقدهم في هذه الهجرة. فالهجرة أحد أسباب وفرة الرزق. أيها الإخوة الكرام، السبب التاسع: إقامة شرع الله تعالى، استنباطا من قوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يعني صقيع مس محافظات كثيرة وصلت الحرارة إلى 7 أو 10 تحت الصفر، فأتلفت كل الإنتاج البعلي، طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. انقطاع الأمطار 5 أسابيع في هذا الوقت الحرج أذهب كل المحاصيل. الأمر بيد الله عز وجل، مع الله ليس هناك ذكي أبدا، هناك مستقيم. أيها الإخوة الكرام، أحد أسباب زيادة الرزق التوبة، وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. إذن التوبة النصوح أحد أسباب وفرة الرزق. ومن أسباب وفرة الرزق الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من البخل والفقر وعذاب القبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم وأن تظلم. تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم وأن تظلم. ومن أسباب زيادة الرزق تقوى الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من أسباب زيادة الرزق السبب 13: ذكر الله تعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يقابل ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه. أيها الإخوة الكرام، من أسباب زيادة الرزق التبكير إلى طلب الرزق. والله أيها الإخوة، مشكلة يعانيها أهل هذه البلدة: لا يكون عمل قبل الساعة 11، الناس كلهم نائمون، المحلات التجارية حتى بعض كبار الموظفين لا أحد يتحرك قبل الساعة 11:00. والله في بلاد الكفر الساعة 5 صباحا لا تجد مكانا في الطريق. هؤلاء لا يعرفون الله وهم يبكرون إلى أعمالهم، وهؤلاء المسلمون. الوقت الذي ينبغي أن يمضيه الإنسان مع أهله ومع أولاده هو في السوق حتى ساعة متأخرة من الليل، والوقت الذي ينبغي أن يبكر فيه إلى رزقه يمضيه في النوم. ناموا ولا تستيقظوا، كما قال بعض الشعراء متهكما: ما فاز إلا النوم، ودعوا التفهم جانبا فالخير ألا تفهموا. هذه مشكلة كبيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ما تفعله أحيانا من صلاة الفجر إلى الساعة 8 لا تستطيع أن تفعله في النهار كله. حدثني عالم جليل أنه ألف موسوعتين كبيرتين في التفسير وفي الفقه، وكل موسوعة تقترب من 20 مجلد. قال لي: والله هذان المؤلفان الكبيران ألفتهما فيما بين الفجر والساعة 8 لمدة 4 سنوات. هذا الوقت الثمين لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قد تستغربون، النفقة على طالب العلم تزيد في الرزق، على طالب العلم بالذات. هذا الذي جاء بلدكم يطلب العلم ليعود خطيبا، ليعود داعية، ليعود مدير معهد شرعي، ليعود مفتيا، هذا جاءكم إكرامه والإنفاق عليه وإشعاره أنه في بلده وبين أهله يزيد الرزق. والدليل: كان أخواني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يحضر دروس النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. دليل قطعي، يعني إما أن تكون داعية أو أن تكون في خدمة داعية، في خدمة طالب علم أتى إلى هذا البلد الطيب، ونرجو الله أن يستمر بقاؤهم في هذا البلد إلى ما شاء الله. أيها الإخوة الكرام، والسبب 16 في زيادة الرزق أن تشكر الله عز وجل. قد تكون مغمورا بنعم لا تعد ولا تحصى، أكبرها أنك في صحة تامة. لو أن جهازا في أجهزتك تعطل لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. لو أن الكليتين تعطلتا، كل أسبوع 3 جلسات، كل جلسة 4 ساعات، كل جلسة 3000 ليرة، تحتاج إلى 40,000 ليرة في الشهر لو تعطلت إحدى الكليتين. أحد أكبر نعمة تتمتع بها نعمة الصحة، وأن الله عافاك في بدنك وعافاك في حواسك الخمس ومنحك القوة تتحرك ولا تستعين بأحد. إن شكرت نعما بين يديك حفظ الله لك هذه النعم وزادك من فضله، لئن شكرتم لأزيدنكم. أحد أسباب زيادة الرزق شكر النعم التي أنت بها. لك مأوى، وكم ممن لا مأوى له. لك زوجة، وكم ممن لا زوجة له. تتمتع بصحة، وكم ممن يعاني من آلام لا تحتمل. وكم من يعاني من آلام لا تحتمل ولا يملك ثمن الدواء. أيها الإخوة الكرام، والسبب 17 لزيادة الرزق إتقان العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. أقول لكم هذه الحقيقة: في وقت الكساد المتقنون لا يتعطلون، أما في وقت الرخاء والسعة الكل يعمل، أما المتقن ليس عنده ما يسمى بالبطالة إطلاقا. السبب 18 الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. ذكرتها مع الدعاء لكن هي بند مستقل، الصلاة. 18 سببا لزيادة الرزق. هذا كلام خالق الأكوان وكلام سيد ولد آدم العدنان عليه أتم الصلاة والسلام. هذا ديننا، دين وحيين، دين كلام الله ودين سنة رسوله. وما بعد هذه القوانين من قوانين، هناك أقوال تطرح في الرزق، أقوال لا تؤمن بالله عز وجل، هناك مجاعة تنتظر البشر، هناك شح في المياه، هناك حرب على المياه، هناك حرب على القمح، هناك حرب على منابع النفط. هذا الكلام يصدرونه لنا كي نضعف عن مقاومتهم. أيها الإخوة الكرام، آخر شيء في هذه الخطبة، أنه في تصور سقيم خطأ عند الناس، أنه مؤمن يعني فقير بس، كافر غني. لا، حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. الإنسان إذا طلب الرزق الحلال وكان الرزق وفيرا بين يديه، خياراته في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. الخيارات التي أمامه في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فإذا طلبت الرزق الحلال وكان وفيرا، كانت يدك هي العليا، واستطعت أن تهيمن على أسرتك بالإنفاق عليهم، وأن تضمهم إليك، وأن ترشدهم إلى ما فيه خيرهم. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بقي موضوع قصير يتمم هذا الموضوع: المستحبات في اكتساب الرزق. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: إن روح الأمين نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله وصبر آتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة. وضح لكم ذلك: بستان فيه تفاح، لو قلنا الشجرة السابعة، الغصن الرابع، الفرع الخامس في تفاحة، هذه لفلان، فلان مخير إما أن يأكلها ضيافة، وإما أن يأكلها هدية، وإما أن يأكلها شراء، وإما أن يأكلها تسولا، وإما أن يأكلها سرقة. طريقة وصول الرزق إليك باختيارك، أما هو لك. لذلك اصبر عن الحرام يأتيك الحلال. أعيد الحديث: إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب، وفي رواية: واستجملوا مهنكم، اختر حرفة راقية، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله وصبر آتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، هذا حديث دقيق جدا. الآن يستحب الإجمال في طلب الرزق واكتساب المعيشة. ما معنى الإجمال؟ أن تهتم بطلب الحلال دون الحرام. لو جاءك رزق وفير فيه شبهة حرام اركله برجلك ولا تعبأ، وقل الله الغني. عدم الإضرار بالنفس بتعريضها للمشاق والصعوبات الهائلة في طلب الرزق. يعني إنسان يتوهم رزقه في الممنوعات، يغامر بحياته، يغامر بمصادرة أمواله كلها، يغامر أن يكون في السجن. ما كلفك الله فوق ما تطيق. من الإجمال في طلب الرزق عدم الإضرار بالنفس وعدم تعريضها للمشاق والصعوبات الهائلة في طلب الرزق. ومن الإجمال في طلب الرزق عدم ترك ما أراد الله من الإنسان من واجبات أو مندوبات أو عبادات أو أعمال دينية أو طلب علم. أقول لكم هذه الكلمة: من كانت مهنته أو حرفته مشروعة وسلك بها الطرق المشروعة وابتغى بها كفاية نفسه وأهله وخدمة المسلمين، ولم تشغله عن واجب ولا عن فريضة ولا عن عمل علمي ولا عن عمل خيري، انقلبت إلى عبادة. لذلك قالوا: عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات. أيها الإخوة الكرام، من آداب كسب الرزق إقالة النادم. من أقال نادما بيعته أقال الله عسرته. يعني البضاعة ما فتحها، لا زالت في علبتها ولا زالت مغلفة بغلاف الشركة، وندم على شرائها أعطاك ثمنها كاملا. من أقال نادما بيعته أقال الله عسرته. عدم التمييز في الأسعار بين الزبائن، هذا من آداب البيع والشراء، والالتزام بسعر موحد لكل المتعاملين. أيها الإخوة، لكن لك أن تخفض السعر لقريبك أو لإنسان أخذ كمية كبيرة، هذا مشروع. أما هذا التذبذب في الأسعار يشك في مصداقية البائع وهو مسلم. أن يعطى كيلا راجحا عند البيع والشراء، حذرا من بخس الناس أشياءهم وحذرا من أن يكون من المطففين. عدم التشدد في القيمة عند البيع، بيقول لك الليرة قبل الألف، هذا تشدد. رحم الله عبدا سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. لا تتعنت في أداء ما عليك ولا تعسر في مطالبتك لمن لك عليه دين. المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها، وعدم التذرع بالانشغال بالتجارة أو الوظيفة. ذكر الله تعالى في الأسواق والمراكز التجارية والاقتصادية، وذلك بتلاوة الأدعية والمأسورات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم أرنا قدرتك بتدميرهم كما أريتنا قدرتهم في تدميرنا يا رب العالمين. إنك سميع قريب مجيب للدعاء، والحمد لله رب العالمين.